بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم أيها الإخوة والأخوات، معنا أدب جديد من آداب الجدال العلمي الذي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى به، ألا وهو عدم التشهير بخصمك عند غلبته في مجلس المناظرة. والمقصود بعدم التشهير بالخصم أي بعد الفراغ من الجدال العلمي والمناقشة العلمية. وهذا الأدب أيها الإخوة، عدم التشهير بالآخرين من طلبة العلم الذين على الخير والسنة والصلاح والاستقامة، لا شك أنه من الأخلاق الراقية العالية الدالة على سمو نفس صاحبها وشرفه، وعلى تحليه بالخصال الحميدة، وهو كذلك من دلائل سلامة الصدر والنصح الصادق والقصد الحسن في الوصول إلى الحق عند انعقاد الجدالات العلمية أو المناظرات العلمية. هنا يقول المؤلف: عدم التشهير بخصمك عند غلبته في مجلس المناظرة. ما هو هذا التشهير الذي ينبغي على طالب العلم أن يترفع عنه وأن يتجنبه وأن يسمو بنفسه عن الوقوع فيه؟ هذا التشهير أيها الإخوة هو التنقص للآخرين والحط من قدرهم والتقليل من شأنهم بنسبة الشر إليهم، أو إذاعة سوءة من سوءاتهم، أو عيب من عيوبهم، ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله شيء من الأمثلة عليه في أثناء الشرح. ولا شك أن التشهير أيها الإخوة بهذا القصد وهذا المعنى منهي عنه ومذموم شرعا، لما فيه من الطعن في أعراض الآخرين والوقيعة فيها بغير سبب شرعي أو أمر معتبر، فليس هناك ما يدعو إلى التنقص أو نسبة الشر إلى هذا الأخ. فطالب العلم أيها الإخوة الصادق الجاد الناصح المخلص، شأنه مع إخوانه طلبة العلم المحافظة على سمعتهم والثناء عليهم وإعلاء شأنهم وبيان فضلهم والذب عنهم والدفاع عن أعراضهم وعدم الرضا بالوقيعة فيهم، ما دام أنه لا يوجد ما يدعو شرعا لانتهاك هذا العرض أو الكلام فيه. بخلاف أيها الإخوة من خرج عن هذا الأدب، فإنه يقع في محاذير كثيرة وفي مفاسد عديدة لا يحسن بالعاقل، فضلا عن من وفقه الله لطلب العلم، أن يقوم بفعلها أو الجرأة عليها. فنقرأ أيها الإخوة بعض ما ذكره المؤلف وفقه الله تعالى من تلك الأعمال السيئة التي قد تظهر من بعض طلبة العلم، والتي تدل في الحقيقة على سوء الطوية وفساد القصد، نسأل الله السلامة والعافية. يقول المؤلف وفقه الله: فبعض الناس إذا تمكن من غلبة أخيه في مناظرته له جعل تلك المناظرة فاكهة مجالسه، أي أنه يقع في أي محذور؟ أي شباب؟ في الغيبة. جعل تلك المناظرة فاكهة مجالسه فيتحدث بها مع كل جليس. ولا شك أن هذا دليل نقص العقل، إذ العاقل لا يتحدث مع أي إنسان بما جرى بينه وبين الآخرين، خصوصا في الأشياء العلمية التي قد لا يفهمها كثير من الناس. قال فيتحدث بها مع كل جليس، وكيف أنه دحض حجج خصمه وتمكن من تزييف قول صاحبه، وهكذا شأنه مع كل جليس. قال المؤلف: وهذا التصرف مشين في حق طالب العلم. ما السبب في ذلك؟ السبب لما يترتب عليه من المفاسد والآثار السيئة. بل العاقل كما تقدم يحفظ كرامة الآخرين ويصون حرماتهم ولا يتعدى عليها بشيء لم يؤذن له فيها شرعا أن يتكلم فيها. ولا شك أن الكلام في الآخرين من طلبة علم عقب جدالات علمية ومسائل علمية قابلة أحيانا للاجتهاد لا داعي للكلام أبدا إلى ما بعدها من الأمور التي تحط من أقدارهم. قال: وهذا التصرف مشين في حق طالب العلم، فربما يجره ذلك إلى باب الرياء وحب السمعة. هذه مفسدة. مفسدة أخرى قال: وأيضا ربما يكون سببا في نفور أخيه ونشوء الشحناء بينهما بسبب تلك التصرفات التي إثمها أكبر من نفعها، بل لا ينفع فيها إذا كانت من هذا القبيل. هذه مفسدة ثانية. ولا شك أن هذا من أعظم أسباب العداوات ووقوع الشحناء وإغال الصدور عليكم السلام الله. فكل هذا يؤدي إلى هذه الأمور التي تنافي مقاصد الشريعة، فإن من أعظم مقاصد الشريعة اجتماع الكلمة وتحقيق الألفة بين الناس. ولهذا إذا تأملنا في النصوص نجد أنها تدعو إلى العناية بهذا الأصل من جميع الجوانب، فالدعوة إلى العناية بالحقوق الشرعية بين المسلم وأخيه، والدعوة إلى بيان أو إلى رعاية ما له من حق، الدعوة إلى صلاة الجماعة، الدعوة إلى الجمع، الدعوة إلى الاجتماع في الأعياد، الدعوة إلى رعاية الجار، الدعوة إلى صلة الرحم، إلى غير ذلك من الأشياء، كلها تهدف إلى تحقيق هذا الأصل وهو الألفة وجمع الكلمة بين المسلمين. قال: فهذا التصرف وهذه المفسدة الثالثة يلج بصاحبه إلى باب الغيبة. ولا شك أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب التي لا يخفى حكمها على مسلم. طيب، ما هو الواجب إخواني على طالب العلم عقب المناظرة وحصول الغلبة له إن كتب الله جل وعلا الحق على لسانه؟ ما هو الواجب عليه؟ قال المؤلف وفقه الله: وكان الأولى به أن يحمد الله ويشكره على توفيقه وإعانته على الوصول إلى الحق. لماذا؟ لأن ظهور الحق على لسان المرء نعمة من الله، وإذا كانت نعمة ما هو شكرها؟ أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها وأن يقوم بحقها ولا يتصرف تصرفا يضاد هذا التوفيق وهذه النعمة. ثانيا قال وأن يكف عن ذكر ذلك خشية تلبيس إبليس إلا إذا رأى في ذلك مصلحة فيذكرها بأدب أهل العلم فلا شماتة ولا حب ظهور بل سمت وقار وثناء على أخيه. هذا هو الواجب على طالب العلم. مثال المصلحة مثلا إذا وجد يعني سببها كأن يسأل من بعض طلبة العلم الذين يعرف منهم يعني الصدق والنصح لا الذين يعني يتتبعون عورات إخوانهم من طلبة العلم أو حب الوقوف على ما يشينهم، لا هذا ليس من شأن طالب العلم السني الناصح الصادق الذي يرجو من الله تبارك وتعالى أن يسلم صدره للآخرين. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى مبينا هذه الآفة التي قد تقع من بعض طلبة العلم والتي بها قد يلبس الشيطان على بعضهم فيدخله في باب الغيبة من أبواب لا تخطر بباله ومن كلام قد يستسهله البعض ويرى أنه ليس بشيء والواقع والحقيقة أنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله ومن ذلك ترخصهم في الغيبة بحجة الحكاية عن المناظرة فيقول أحدهم تكلمت مع فلان فما قال شيئا. هذا فيه إيش؟ عندما قال فما قال شيئا إشارة إلى ذمه والحط من قدره وتنقصه، ولا شك أن هذا ممنوع شرعا. قال ويتكلم بما يوجب التشفي من غرض خصمه بتلك الحجة، ولا شك أيها الإخوة أن هذا من تلبيس إبليس وتزيينه الشر وإظهاره عن الشر في صورة الحق أو قالب نقل الخبر، يعني يقول أنقل ما حصل وما جرى، لكن النية والقصد نسأل الله السلامة والعافية يعني غير ذلك. لشيخ الإسلام أيها الإخوة يعني كلام نافع في هذا الموضوع في الفتاوى في المجلد 28 صفحة 236 ذكر بعض صور الغيبة التي يقع فيها بعض الناس ولها صلة بهذا الموضوع الذي نحن فيه، وكلامه طويل لكن لا بد من ذكره حتى يعني نتجنب هذه المواقف وهذه الأعمال التي قد نقع فيها ونحن لا نشعر أيها الإخوة. قال رحمه الله تعالى فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون، لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم. إذن هنا علم بالمحرم، أليس كذلك؟ ما الذي حمل هذا الشخص على الموافقة؟ هيا شباب، خوف أن يستثقل، خوف أن ينفر منه، يقال عنه إيش؟ لا يطاق، كل شيء عنده حرام، خلنا نتكلم على راحتنا. شو قلنا نحن عن فلان أصلا كذي؟ يعني إيش قلنا عن فلان؟ هنا طبعا الواجب الشرعي، الواجب الشرعي هو ماذا يا إخواني؟ الدفاع عن عرض هذا المسلم. قال صلى الله عليه وسلم من ذب أي دافع عن عرض أخيه المسلم ذب الله وجهه عن النار يوم القيامة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا لم يقطع أو تقطع الغيبة الواجب ماذا؟ الخروج من المجلس وعدم الجلوس فيه، لأن جلوسه معهم مع علمه بما يقولون وعدم إنكاره يعني ماذا؟ رضاه بهذا المنكر ومشاركته لهم. وقد يدخل الشيطان على البعض بأي باب؟ باب طيب المعاملة، حسن المعاشرة، حسن الصحبة، فيقول أشاركهم في هذا وأسكت عن هذا، والنتيجة نسأل الله العافية يعني الوقيعة في أرض ذلك الإنسان المسلم البريء. وليس هذا فقط كما يقول شيخ الإسلام، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوضوا فيما خاضوا فيه. هذه صورة. الآن صورة أخرى من صور الغيبة، قال: ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول، لاحظوا سبحان الله هذه موجودة ترى يعني، وشيخ الإسلام رحمه الله يعني فقيه واقع وعالم بأحوال الناس وظروفهم وشؤونهم وأخلاقهم وتعاملاتهم، لأنه مفتي، والمفتي في يعني تظهر له أمور من أحوال الناس ما لا تظهر لغيره. ولذلك عند التقريرات العلمية تأتي هناك تنبيهات يعجب المرء من أي جاء بهذا الإنسان. فانظروا الآن، يقول: ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، وإنما أخبركم بأحواله. صورة موجودة ولا لا يا أخوة؟ موجودة للأسف. ما نبغى نتكلم في الناس، والحمد لله مو بعادتنا نحن نرمس في أحد، لكن الريال شو سوى فيه؟ قطايا عبد الله. طيب، ويقول يعني: وإنما أخبركم بأحواله، ويقول شيخ الإسلام، ويقول: والله إنه مسكين. وهذا موجود ولا لا؟ والله فلان مسكين، كدر الخاطر، مو في الحقيقة والواقع إيش؟ هذه كلها مقدمات للطعن في عرضه. أو: رجل جيد ولكن فيه كيت وكيت. هذه الآن واقعة. وربما يقول: دعونا منه، الله يغفر لنا وله. إشارة إلى أي شيء؟ إلى ذمه وتنقصه والحط من قدره. قال الشيخ الإسلام: وإنما قصده استنقاصه وهضما لجنابه. ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقا، وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا وأشباه. هذا في زمن شيخ الإسلام، ديانة وعلم، خوف من الله وعدم ظهور لأهل الشر والفساد، فيعني بالصورة التي موجودة عليها الآن، فكيف الآن بالواقع والحاصل؟ صورة أخرى، قال: ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه. كيف؟ قال: فيقول: لو دعوت البارحة في صلاة لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت، ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده. لاحظوا الآن هو جمع بين أمرين، أعوذ بالله. قال: لو دعوت البارحة في صلاة لفلان، هنا يقصد العياذ بالله إيش؟ الإحسان إلى نفسه، لكنه أعوذ بالله الرياء، لما بلغني عنه كيت وكيت، فيه وفيه وحصل منه كذا وكذا وكذا، ذكر إيش؟ المساوئ أعوذ بالله، وتكلم فيه بصورة كأنه يخشى عليه ويخاف عليه ويرحمه. قال: أو يقول: فلان بليد الذهن قليل الفهم، وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه أفضل منه. وهذا يقع في النقاشات ويعني مناظرات العلمية: كيف رأيت فلان؟ والله ما كنت أتوقع أنه ضعيف في الطريقة. هذا موجود يا شباب، ضعيف علميا إلى آخره. فكما يقول شيخ الإسلام هنا، يقول: كيف فلان بليد الذهن، فهم ضعيف، صعب الاستيعاب إلى آخره، وقصده بذلك ماذا؟ ها، قصده بذلك مدح نفسه والطعن في الآخر. قال: ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة، فيجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد، وإذا أثنى على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح، أو في قالب حسد وفجور وقدح، ليسقط ذلك عنه. ومنهم أيها الإخوة، يقول شيخ الإسلام، من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزئ به. ولاحظوا أخواني، هذه الصور والمعذرة تكثر للأسف من الشباب المستقيمين، يعني هذه الصور التي ذكر الشيخ الإسلام هي في المستقيمين أكثر من غيرهم، وهذا خطر عظيم يا شباب. لابد الإنسان يتنبه إلى ما يصدر منه وإلى ما يتكلم فيه، لأن الأطباع الموجودة في السابق هي موجودة الآن، لكن ما الذي يمنع الوقوع فيها؟ الدين. فإذا كان الدين متينا في النفس والخوف من الله كبير، فلا شك أن ضبط النفس يكون أيضا كبيرا. لكن من فتح نفسه هذا الباب في صورة الديانة والصلاح والحرص على الناس ورحمتهم، وفي الحقيقة والواقع ماذا يقصد؟ نسأل الله العافية، الطعن فيهم والاستهزاء بهم. وهذا يعني كثير، خصوصا هذه يعني النقطة كما ذكر شيخ الإسلام: منهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب. الرد على أهل الأهواء والإخوة مطلب شرعي وواجب ديني. للأسف يحصل من بعض الأخوة الاستهزاء بأهل البدع من جهة شكلهم، من جهة طريقة كلامهم إلى آخره، وهذا لا يصلح، هذا لا علاقة له بالدين أصلا، أليس كذلك؟ العلاقة الأصلية ما يصدر منه من باطل وتعدي على الدين وتحريف للنصوص وجناية على كلام أهل العلم وصرفه عن ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا الذي يرد عليه ويبين فيه الخطأ والخروج عن الصواب. أما طريقة كلامه هذا لا ينبغي أبدا، وليس له علاقة بيعني الإنسان من جهة دينه، هذه خلقته. ولذلك لابد يتنبه يعني لهذا الأمر. ولاحظ القصد كما يقول شيخ الإسلام: ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته، يقلد هذا الشخص المستهزئ به. قال: ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب، فيقول: تعجبت من فلان، كيف لا يفعل كيت وكيت، كيف لا يفعل كذا وكذا، ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت، وكيف فعل كيت وكيت، فيخرج اسمه في معرض إيش؟ تعجبه. وفي الحقيقة والواقع القصد بيان ما في هذا الإنسان من عيب ومن أمور لا ينبغي ذكرها. قال: ومنهم من يخرج الاغتمام، يعني الغيبة في صورة الاغتمام، فيقول: مسكين فلان، غمني ما جرى له وما تم له. لاحظوا كيف؟ يعني في تأسف على هذا الشخص الظاهر، لكن الحقيقة إظهار للعيب، بدليل أنه يعني طيب إيش الداعي يقول ما جرى له وحصل له وتم له؟ إذا كان الإنسان صادق في رحمة هذا الشخص فإنه يبادر بأي شيء، بالتفريج عنه والوقوف معه والسعي لقضاء حاجته. وهل هذا الأمر الآن حل المشكلة؟ لا، بالعكس أوقع الإنسان في الإثم. يقول: ومنهم من يخرج الاغتمام، فيقول: مسكين فلان، غمني ما جرى له وما تم له، فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف، وقلبه منطو على التشفي به، ولو قدر لزاد على ما به، وربما يذكره عند أعدائه ليشتفوا به، وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه. قال: ومنهم من يخرج الغيبة في قالب غضب، وإنكار منكر، فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول، وقصده غير ما أظهر، والله المستعان. ويعني الصور كثيرة في هذا. القصد أيها الإخوة أن الشيطان أحيانا قد يلبس على ابن آدم ويأتيه بأمور يزينها له وبصور قد يبرر الإنسان لنفسه الشر أحيانا، لكن لما يختلط بهذا الشر نوع من الخير في الظاهر، فنسأل الله العافية، يستسهل الإنسان هذه المعصية وبالتالي يقع فيها ويحصل الإثم الذي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه وعن أسبابه. طيب أيها الإخوة، ما أسباب التشهير؟ يعني ما هي الأسباب التي تدفع هذا الإنسان إلى أن يشهر بأخيه طالب علم؟ للتشهير أسباب كثيرة أيها الإخوة، للتشهير بالطرف الآخر أسباب ودوافع عديدة، منها اتباع الهوى، ولا شك أن اتباع الهوى يصد عن الخير ويوقع في الباطل والشر. ومنها التعصب، التعصب الذميم الذي هو ضد التجرد للحق. ومنها ما يقع في النفس من العجب بها ورؤيتها، العجب بالنفس ورؤية النفس وأنه أفضل من غيره، فهذا يكون سببا للتشهير أحيانا بالآخرين. لماذا؟ ليظهر فضله على غيره كما ذكر شيخ الإسلام قبل قليل. ومنها أيضا حب الظهور والانتصار للنفس، ومنها الحسد كما يعني تقدم النقل عن شيخ الإسلام. ومن الأسباب أيضا التي توقع في مثل هذا أيها الإخوة، نسيان المرء فضل الله عز وجل عليه بتوفيقه له في إظهار الحق على لسانه. إذا أظهر الله الحق على لسان أحدنا فينبغي أن يحمد الله عز وجل كما تقدم معنا. أما أن ينسى فضل الله عز وجل عليه فيجعل هذا طريقا للقدح في الآخرين، فهذا لا شك أنه كفر في مقابل هذه النعمة، فهو كفران للنعمة. ومنها أيها الإخوة من الأسباب الغفلة عن حقوق الأخوة الإسلامية، وربما لا تكون هناك غفلة لكن إهمال وعدم مبالاة، فهذا الأخ لا زال عرضه محفوظا أليس كذلك، مصونا محرما لا يجوز التعدي عليه ولا القدح فيه إلا بموجب شرعي. ما دام أنه ليس هناك ما يوجب الكلام فيه فالواجب هو حبس النفس واللسان عن التعرض له مطلقا، وهذا هو الواقع هنا، ليس هناك ما يوجب القدح فيه أو الطعن فيه أو لمزه أو السخرية به ونحو ذلك. فهذه أيها الإخوة بعض الأسباب التي يعني تدعو إلى التشهير بالطرف الآخر من طلبة العلم الذين تجري معهم المناقشات والمناظرات العلمية. ما هو العلاج لهذا كله إخواني؟ العلاج لهذا كله يعني تقوى الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى، هذا فيما بين الإنسان وبين ربه. أما فيما بينه وبين إخوانه فهو التعاون على الخير، وليكن شعار واحد منا انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا هو الواجب، فإن رد الظلم على الآخرين الذي منه الغيبة مطلب شرعي، مطلب شرعي، واجب على المرء أن يدفع هذا الظلم الذي وقع على أخيه المسلم، فالتعاون على هذا مع التناصح أيضا في ضبط اللسان وحبسه عن الشر الذي يودي بالإنسان إلى أمور لا تحمد عقباها. قد قال صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أي من لسانه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا استسهال الغيبة من بعض أهل الديانة والعلم والعبادة والاستقامة وصعوبة ضبطهم للسانه. قال رحمه الله في الجواب الكافي: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ، يعني يسهل عليه ولا يصعب التحفظ، يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظن والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة أبعد ما بين المشرق والمغرب. قال: وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول، إلى آخر كلامه، وقد ذكر الأدلة على هذا، فارجعوا إليه فإنه كلام مهم. هذا ما يتعلق إخواني بهذه الجزئية وهذا الأدب، وهو أن من آداب الجدال العلمي عدم التشهير بالخصم عند غلبته في مجلس المناظرة. أدب آخر هو الأدب السابع. قال المؤلف: شكر أخيك عند ظهور حجتك عليه والثناء عليه في رجوعه إلى الحق، إذا وفقك الله إلى ظهور حجتك على أخيك ورأيت تراجعا من أخيك عن قوله، فاحمد له هذا العمل وبادره بثناء طيب على شخصه في رجوعه إلى الصواب، وأن هذا هو المضمون به، فذلك أدعى للمحبة والمودة بين القلوب والأبدان. إذا انتهت أيها الإخوة المناقشة العلمية، فهنا أقول فعلا تظهر سلامة الصدر وحسن النية في أصل انعقاد المناقشات العلمية، وهي الوصول إلى الحق. تظهر بعد المناقشات العلمية أخلاق الغالب وأخلاق المغلوب، لأن المناظرات العلمية في نهايتها ما بين غالب ومغلوب، كما قال الشاعر: وجدال أهل العلم ليس بضائر ما بين غالبهم إلى مغلوبه. فالإنسان طالب العلم مع أخواني إما غالب أو مغلوب. فالغالب هنا كما ذكر المؤلف وفقه الله يحمد الله على ظهور الحق في المسألة على لسانه، هذا الأول. ثانيا عليه أن يثني على أخيه على تراجعه عن قوله واستجابته للحق، وعلى المغلوب إبداء سرعة الرجوع إلى الحق وعدم التمادي فيما لا فائدة منه، لأن التمادي في الباطل لا نهاية له في الحقيقة. وعليه كذلك أن يشكر أخاه على بيان الحق له وإظهار القول الصحيح له في المسألة. وهذا الموضوع أيها الإخوة له صلة وثيقة بالأدب الثالث من آداب المناظرات العلمية التي تقدمت معنا، وهي إظهار روح المودة والأخوة قبل وأثناء وبعد الجدل. فهذه النقطة لها صلة، أو هذا الأدب له صلة بالأدب الثالث الذي تقدم تفصيله مع بيان الأمثلة عليه وكلام أهل العلم في خصوصه، فليراجع. هذا أيها الإخوة باختصار ما يتعلق بدرس هذه الليلة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. في الدرس القادم إن شاء الله يعني نكمل ما تبقى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.